بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان الموجب الأول ميراث والنسب، وعلمنا أن فيه طبقات مترتبة، في كل طبقة أصناف مترتبة، هذا التقدم. الموجب الثاني للتوارث هو السبب. ما هو السبب؟ خلقة ما توجب التوارث غير النسب من زوجية أو ولاء. فإذا ألف السبب الأول والزوجية، فيتوارث الزوجان بالعقد الدائم ما دامت الزوجية قائمة بينهما، والاستحقاق بالزوجية يجتمع مع جميع الطبقات النسبية. الطبقة الأولى له أولاد، له أبوان، نعم، والزوجة ترث معهم. الطبقة الثانية أجداد وإخوة، والزوجة ترث معهم أيضا، وكذلك الطبقة النسبية الثالثة. فالزوجية إذن تجتمع مع جميع الطبقات النسبية. والمطلقة رجعيا بحكم الزوجة في مدة عدتها، إذا توفي الزوج خلال العدة فإذن ترثه ما دامت مطلقة رجعية وفي العدة، أما البائن فإنها لا ترث. والموجب هو عقد النكاح وإن لم يحصل الدخول، ليس شرطا أن تكون مدخول بها، ما دام بينهما عقد إذن يتوارث سواء حصل دخول أو لم يحصل دخول. إلا في مسألة ذكرت، لو تزوج شخص في مرضه امرأة ولم يدخل بها واستمر مرضه إلى أن مات، فإنه لا ترث منه، ربما لدفع التهمة باعتبار قد أنه يشوفون شخص مريض مرض الموت وله أموال، فيأتونه بمرة يعقدون عليها حتى ترث، باعتبار مسألة أيام أو وقت قصير. فربما هذا الحكم موجود، ليس أكيد هذا محل بحث، ما زلنا نحن في الفصل الأول الذي هو تصورات عامة، مبادئ تصورية وليس تصديقية بمعنى الاستدلال، هذا كله يأتي في الأبحاث إن شاء الله القادمة، الآن فقط التصور العام لمسائل الميراث. لذلك إذن الموجب للتوارث هو عقد الزوجية، ليس كالمهر مثلا، المهر مشروط ب الدخول حتى يكتمل يدفع كامل، أما مثل إذا طلق قبل الدخول فإنه نصف المهر، هذا في المهر موجود، أما الميراث لا، موجبه العقد وإن لم يحصل الدخول، إلا إذا تزوجها وهو مريض ولم يبرأ من مرضه فإنه يوجد قول بعدم التوارث. لذلك قلنا وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، على كلها تصورات، حتى ونحن ندخل في مسائل البحث يكون عندنا تصورات عامة عن هذه، أما تفصيل المسائل والاستدلال عليها سيكون إن شاء الله كل واحد في موضعه. هذا إذن أول ما بدأنا قلنا الزوجين يتوارثان إذا كان بالعقد الدائم، أما إذا كان العقد مؤقتا فالمشهور عدم التوارث بينهما، هذا أيضا سيأتي في مبحث الزوجية إن شاء الله تعالى. إذن الموجب الثاني السبب، ما هو السبب الموجب للميراث؟ خلقة بين شخصين غير النسب يوجب التوارث بينهم، وهو على قسمين، الزوجي أو الولاء، والآن ألف الزوجية انتهينا منها بهذه الشروط اللي ذكرناها إجمالا، والتفصيل يأتي في البحث الخاص عن الميراث للزوجية. السبب الآخر للتوارث هو الولاء، إذن الولاء، والولاء ما هو؟ نحو تقارب، من الولاء لغة هو القرب، فالولاء إذن هو نحو تقارب يوجب بحسب تعبير صاحب الجواهر يوجب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. فإذن سببية الولاء ليست كسببية الزوجية، سببية الزوجية تجتمع مع الأنساب حتى في الطبقة الأولى من النسب لو شخص مات وله أبوان وأولاد فزوجته ترث، فسبب الزوجية يجتمع مع الأنساب بكل طبقاتها حتى الأولى. أما سببية الولاء لا، هي مترتبة على الأنساب، لا توارث بالولاء إلا إذا فقدت جميع طبقات النسب. هذا فرق ملاحظة بين السببين الزوجية والولاء. وهو أيضا الولاء أيضا ثلاثة أقسام مترتبة، فلا يرث السبب المتأخر إلا بعد فقد المتقدم. المرتبة الأولى من مراتب الولاء ولاء العتق، لو شخص أعتق شخصا قربة وتعاطى تبرعا، ليس أعتقه في كفارة أو أي شيء واجب، لا، لو أعتقه تبرعا فإن المعتق يرث المعتق لو مات وليس له وارث نسبي. وهذا إذن المرتبة الأولى من مراتب الولاء، وهو ولاء العتق، حيث يرث المعتق إذا كان اعتاقه تبرعا وليس في واجب ككفارة ونحوها. المعتق في الكفارة تعلمون اسم بالمصطلح سائبة، والسائبة لها أحكام لا يرثها المعتق. فإذا لابد أن يكون اعتاقه تبرعا حتى يرث، وليس في واجب ككفارة ونحوها، لأنه يكون سائبة بحسب المصطلح ولها أحكام. بعد من شروط التوارث المعتق يرث المعتق أن ولم يتبرأ من ضمان جريرته، لما أعتقه لم يتبرأ من ضمان جريرته، هذا شرط إذن لميراثه. شرط الثالث ولم يكن للمعتق وارث نسبي، إذا كان العبد المعتق له وارث نسبي من أي طبقة من الطبقات فحينئذ يكون الإرث لوارثه النسبي وليس للمعتق. فشرط الميراث بالاعتاق، إذن هذا ثلاث شروط كان، أن يكون الاعتاق تبرعيا وليس في واجب ككفار، وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته، وأن لا يكون للمعتق وارث نسبي. إذا وجد وارث نسبي فإن هذا الوارث يكون هو الأقرب وهو الأحق. هذا إذن المرتبة الأولى من مراتب الولاء، ولاء العتق. اثنين، مرتبة ثانية من مراتب الولاء والتوارث بالولاء، ولاء ضمان الجرير. شخصان يتعاقدان، يقول له أنا أضمن جريرتك، يعني لو حصلت منه جناية أنا أضمن جنايتك. العاقل يكون هو عاقل، يضمن جريرتك، يتعاقدا على ذلك، أني أضمن جريرتك وأنصرك مقابل أن أرثك. فإذا قال الآخر قبلت وقع العقد بينه، فعلى الأول أن يضمن جريرته وأن ينصره مقابل أن يرثه إذا مات وليس له وارث نسبي. قلنا أن الإرث بالولاء مترتب على الإرث النسبي، الميراث بسبب الولاء يكون إذا لم يوجد أحد من الأنساب. إذن هذا المرتبة الثانية من مراتب الولاء والميراث بالولاء، هو اثنين ولاء ضمان الجرير، فيجوز لمن ليس له وارث نسبي أن يبرم عقدا مع آخر. ما هو مضمون هذا العقد؟ بأن ينصره ويمنع عنه، يدافع عنه ويضمن جنايته مقابل ماذا؟ على أن يرثه. إذا هكذا عقد صار فيصح العقد إذا رضي الآخر، إذا الآخر قبل خلاص. إذن هاي المرتبة الثانية من مراتب الميراث بالولاء، ولاء ضمان الجريرة، ومثل ما قلنا هذه المراتب ترتبة فيما بينها، يعني إذا وجد ولاء الاعتاق ولاء العتق فهو متقدم على ولاء ضمان الجرير. إذا لم يكن له وارث من جميع الطبقات المتقدمة فله أن يبرم مثل هذا العقد، عقد ولاء الجرير، ضمان الجرير مع آخر. الثالث من طبقات الميراث بالولاء ولاء الإمامة، فمن ترك مالا لا وارث له فميراثه إلى الإمام، يعود إلى الإمام لأن الإمام وارث من لا وارث له. قد يترك الإنسان وارثا، لكنه هذا الوارث لا يرث كل المال، فالمال الباقي أيضا يذهب إلى الإمام. لذلك عبرت، ما قلت من ترك، من لم يترك وارثا فميراثه للإمام، لا، من ترك مالا لا وارث له، لأن قد يترك وارثا. افترض شخص مات وليست له إلا زوجة، الزوجة تأخذ فرضها وهو الربع لعدم الولد، ولا يرد عليها الباقي، الباقي يذهب إلى الإمام. فهنا هذا الشخص له وارث، لكن هذا الوارث ما استحق كل المال، فهذا المال الذي بقي لا وارث له يذهب إلى الإمام. فلذلك قلنا إذن ثلاثة من مراتب الولاء: ولاء الإمامة، فمن ترك مالا لا وارث له ولو مع وجود الوارث، قد يكون له وارث لكنه هذا الوارث ممن لا يرد عليه الزائد على فرضه كالزوجة، الزوج يرد عليه الزائد، إذا ماتت المرأة وترك الزوج الزوج له النصف بالفرض لعدم الولد، وله النصف الباقي بالرد، على خلاف. قلنا نحن الآن مجرد نبين التصورات العامة، هذا كل المفروض الاستدلال يصير عليه، لكن هذا كل واحد في موضعه. فإذن إذا تركت زوجا والزوج يأخذ المال كله، لا يبقى مال بلا وارث، النصف له بالفرض والنصف الآخر بالرد. أما إذا الشخص مات وترك زوجة، فالزوجة له الربع لعدم الولد والثلاثة أرباع الباقي، ماكو وارث آخر يذهب إلى الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث. فإذا قد يكون هناك وارث، لكن الوارث لا يستحق كل المال، فالزائد من المال يذهب إلى الإمام. إذا الآن صار ثلاث مراتب: ولاء العتق، ولاء ضمان الجرير، ولاء الإمامة. ثلاث مراتب في سببية الولاء. إذن الآن كملخص، نحن في فقرة ما هي موجبات الإرث. ما هي موجبات الإرث؟ نسب وسبب، والنسب طبقات ثلاث مترتب، والطبقات داخلها مترتبة على أصناف، هذا كله انتهى. ثم الموجب الثاني وهو السبب، والسبب هو إما زوجية أو ولاء، والزوجية تجتمع مع كل طبقات النسب حتى الطبقة الأولى. أما الولاء لا، هذا يكون إذا فقد وارث نسبي، فحينئذ ينتقل المال إلى الوارث بالولاء، والوارث بالولاء على طبقات ثلاث أيضا مترتبة: ولاء العتق، من أعتق شخصا فله ميراثه بشروط متقدمة، وولاء ضمان الجريرة، شخص يتعاقد مع آخر أني أضمن جريرتك وأدافع عنك وأنصرك على أن أرثك قبل الآخر يتوارث. ثم وراء إرث ولاء الإمامة. هذا إذن مجمل ما يرد في موجبات. أضاف المحقق نصير الدين الطوسي بكتابه الفرائض النصيرية، معروف الفرائض النصيرية اللي هو اسمه جواهر الفرائض، أضاف سببين آخرين للسببية بالولاء، وهما قبل الإمام، لأن الإمام من أنها آخر سبب، باعتبار المال الذي لا وارث له للإمام. فإذا وجد أي سبب أسبق منه فهو متقدم، وهما هذان سببان أضافهما محقق نصر الدين الطوسي: ولاء من أسلم على يده كافر فيرثها هذا الذي كان سببا لهدايته وأسلم على يديه. ويبدو أن هذا المعنى موجود عند الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، لأنه ذكر هكذا مصطلح، قال: ولاء الموالاة. هذا قال من أسباب الميراث ولاء الموالاة، فيريد بولاء الموالاة هذا من كان سببا لهداية الشخص فهو أولى بميراثه. قال: وولاء مستحق الزكاة إذا كان العبد قد اشتري من مال الزكاة، فتكون طبعا ميراثه منه، لأن أشبه سيكون من نمائه، إذا كان العبد اشتري من مال الزكاة فيكون إذن ميراثه لمستحقي الزكاة، لأنهم مصرف مال الزكاة، وهذا العبد اشتري من مال الزكاة فميراثه له. هذان سببان آخران أضافهما المحقق نصير الدين الطوسي في جواهر الفرائض. وفيه التفات طبعا، أول ما بدأنا في مقدمة البحث قلنا أن الوارثية هي لله تعالى، ومن أسماء الله تعالى الوارث، فالعلقة والآصرة الحقيقية للتوارث هي علقة الأخوة الإيمانية، هذه الآصرة التي هي العروة الوثقى. هكذا كانت المعيار والأساس في التوارث هو الأخوة الإيمانية والموالاة والنصرة في الله تعالى والهجرة. وهكذا ردحا طويلا من الدعوة الإسلامية هو هذا كان المقياس. قال تعالى في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مهاجرين والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية هي الحقيقية بين المؤمنين، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهو الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم بعد تحقق هذه العلقة والآصرة فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هكذا كانت في سورة الأنفال، وهي السورة التي نعلم نزلت في معركة بدر وتؤرخ لأحداث معركة بدر. ثم جاءت آية الأحزاب، سورة الأحزاب متأخرة عن سورة الأنفال لأنها تناولت أحداث معركة الأحزاب. ثم جاءت سورة الأحزاب، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى. نفس الآية مالت الأنفال، لكن لازم نلاحظها في السياق، لن اقتطعها فقط وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، خذها في سياقها لترى. فلذلك في بعض كتب أسباب النزول يتحدثون على أن الميراث كان بالولاية، فالمهاجرين إذ المهاجرين بغض النظر عند أولاد عند وراث نسبيون أو غيره، ثم نسخت حسب ما قالوا بآية سورة الأحزاب. والحقيقة هو ليس نسخا، وإنما هو تنظيم ضمن نفس الدائرة. لذلك أنه تجد من موانع الميراث الكفر، فالذي يخرج من دائرة الإيمان لا ميراث له ولو كان ولدا وأقرب الناس إلى الميت. فإذا حافظت الشريعة على آصرة الولاية لله تعالى وولاية وآصرة الإيمان، وقننت الميراث بالأنساب ضمن هذه الدائرة ضمن دائرة. وهذا كله كما قلنا متفرع على وارثية الله تعالى لما في السماوات وفي الأرض، وهذا كله لا بد أن يكون ضمن هذا الإطار. بل نستطيع أن نتقدم حقوق أخرى حتى الإنسان هو في حياته. الآيات الكريمة كلها شجعت، والأحاديث على الإنفاق في سبيل الله. ويعني الإنفاق في سبيل الله يعني في مصالح المؤمنين وفي قضاء حوائج المؤمنين. فإذن هو في حياته أمواله للمؤمنين، فليس فقط في وفاته. هذه التربية الحقيقية. لكن طبعا روعيت كما بدأنا في المقدمة النزعة الفطرية لدى الإنسان بأن يرثه أقرب الناس إليه أولاده مثلا أبواه إلى آخره، فصار هذا التكامل بين آصرة الإيمان وآصرة النسب. لكن هذه مباحث قد يكون مبحث التفسير أليق بها، الفقه بالمعنى الأخاص مو بالمعنى الحقيقي، لا، ليستقرئ معنى الفقه في المصطلح القرآني له معنى أوسع من هذا الفقه الذي نتداوله، هذا جزء من الفقه بالمصطلح القرآني. هذا الفقه شامل للعقائد، بل أساسه العقائد. أساس الفقه في الدين هو العقائد، طبعا الأخلاق أيضا جزء منه، وجزء منه هذه الأحكام الشرعية. لكن مع الأسف على شيئا فشيئا اضمحل النظرة إلى علم الفقه، وأصبح فقط هذا معنى الأحكام الشرعية التي تتلقى. لذلك انضعف تأثيرها في النفوس. وإلا الفقه بالمصطلح القرآني: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 بـ10 يعللها بماذا؟ بالأخير الآية، لأنهم لا يفقهون. قال ما عندهم فقه. أي فقه هذا الذي يجعل الشخص يعادل 10؟ هل هو هذه المسائل الشرعية التي نأخذها؟ لا، الفقه هو ذات الإيمان بالله تعالى ورسوخ المعرفة بالله تعالى. ذلك شوف القرآن يؤكد أن الفقه هو الذي جعل الواحد منكم، ثم علم الله أن فيكم ضعفا فجعلها 100 تغلب 200. فالفقه الحقيقي بالمعنى المصطلح القرآني هو أوسع من هذا الفقه الذي نتداول. وهذا ظلم، الاقتصار بمعنى الفقه على الأحكام الشرعية الموجودة بالرسالة العملية ظلم لمصطلح، وخسارة لآثار الفقهاء في الدين. هو فقه في الدين، هذا فقه في الشريعة. نعم، هذا فقه في الشريعة، في الأحكام الشرعية. وإلا الآيات والأحاديث تؤكد ليتفقهوا في الدين. الدين أوسع من الأحكام الشرعية. تفصيل أكثر موجود في كتاب شكوى القرآن، من يريد أن يرجع، عنوان خاص: الفقه في المصطلح. وأيضا في مراسلاتنا مع سيد الشهيد الصدر قدس نفسه في كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه، كانت إحدى الرسائل المخصصة له أنه علينا أن نفهم الفقه بمعناه الشامل، ورسالة مطولة. السيد قدس نفسه في أجوبته يمكن اللي يقرأها يشوف انقدحت في باله فكرة موسوعة ما وراء الفقه نتيجة بعض هذه الأبحاث. على كل لا نريد أن ندخل بها تفاصيل. المهم أنه ضمن الفقه بالمعنى الأخص المتداول قد تكون هذه الأبحاث تعتبر خارجة، وإلا هي داخلة في الفقه بالمعنى العام، أو فعله للتفسير أقرب. إذن هذا الكلام في موجبات الإرث. الآن أيضا من العناوين التي نبحثها في هذا الفصل قاعدة أساسية من قواعد كتاب الميراث، ويعتمد عليها الفقهاء في كثير من مسائل كتاب الإرث، لكنهم لم يحرروها كقاعدة مستقلة حتى نعرف ما هو دليلها، ما هي مساحتها، ما هي ضابطتها، وهي قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. يعولون عليها ويستدلون بها. هل هذه مطلقة؟ ما الضابط في الأقربية؟ بعض الأقربية واضح، الابن مثلا أقرب من الأخ، صح، لكنه مثلا ابن ابن الابن، فدت له طبقات ابتر، هل هو أقرب من الأخ مثلا؟ تصير المسألة مو كلش واضحة ومو معلومة حينما يبتعد. فلا بد أن نعرف ما هي ضابط هذه الأقربية حتى ما نطبقها في كتاب الميراث من دون أن نعرف. وهل هي ثابتة بمستند صحيح أم مثلا قاعدة مشهورية؟ إذن على نحو ما نتناول الآن قاعدة الأقرب أولى من الأبعد في الميراث، من القواعد الأساسية التي يستند إليها. ولكن يبدو النص ما قرأنا مال هذه الملاحظة، إذا تحبون نقرأ النص هاي الشقشقة التي قرأناها قبل القاعدة. أقول كان التوارث في بداية الإسلام على أساس الأخوة الإيمانية والنصرة والهجرة. قال تعالى في سورة الأنفال ذكرنا، ثم جاءت آية سورة الأحزاب لتقرر أولوية أولي الأرحام ضمن هذه الأصل. قال تعالى ذكرنا آية الأحزاب، ولذا كان الخروج عن الدين مانعا من الميراث، وهذه العروة الوثقى بين المؤمنين ملحوظة في إنفاق الشخص أمواله في حياته، حيث حثت الشريعة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يعني صرفها في مصالح المؤمنين وقضاء حوائجهم. والبحث في هذه المعاني يليق بالأبحاث القرآنية أكثر من الفقهية بالمعنى الأخص اللي ذكرناه. إذن قاعدة الأقرب أولى من الأبعد في الميراث. من القواعد الأساسية التي يستند إليها توزيع الميراث على مستحقيه، وقد ورد مضمونها بألسنة متعددة كقول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى، قال: الأقرب أولى من الأبعد في الميراث، تعبير. وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي، لكن نفس الشيخ عبر في موضع آخر قال: الأقرب يمنع الأبعد. موجود هذا التعبير أو هذا؟ الأقرب أولى من الأبعد في الميراث، الأقرب يمنع الأبعد. فكلام موجود، لكن أول من جعلها قاعدة وأفرزها كقاعدة لعله الشيخ الأول في كتابه القواعد، جعلها عنوان قاعدة: لا يرث أبعد مع أقرب. جعلها قاعدة مستقلة في كتابه، واستثنى بعض الموارد التي يرث فيها الأبعد مع الأقرب. قال: ممكن بعض الموارد الأقرب يمنع، غالبا الأقرب يمنع الأبعد، لكن بعض الموارد يرث أبعد مع أقرب، بل في مورد الأبعد يحجب الأقرب، في مورد، وهي المسألة التي تسمى مسألة الجماعية. لو وجد ابن عم لأبوين فإنه يحجب العم إذا كان للأب، والعم المفروض أقرب من ابن العم، لكنه هذه مسألة بدليل خاص، ما دام ابن العم لأبوين فهو يحجب العم إن كان للأب فقط. قال: هنا أبعد حجب الأقرب، وفي موارد أخرى يرث الأبعد مع الأقرب، لكن القاعدة العامة هو أن الأقرب يمنع الأبعد وهو الذي يرث. والشهيد الثاني عدها من القواعد المعتبرة وسماها قاعدة تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد. ترى تعبيرات مختلفة للقاعدة. ما هو مستند هذه القاعدة؟ أولا من كتاب الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجعل موضوع الحكم هو أولي الأرحام، يعني فيه إشعار إلى أن التقارب، الأقربية بالأرحام هي الضابطة في الأولوية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فكأننا سألنا: ما هو مناط هذه الأولوية؟ قال: جعلي أولي الأرحام موضوعا، يعني أن الأرحام الأقربية في الرحم هي. فهذا إذن تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة، قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجعل الموضوع أولي الأرحام، يعني أن أولوية بعضهم من بعض في الميراث خاصة. ما هي هذه الأولوية؟ دائرة هل في الميراث خاصة أم سائر أحكام الميت؟ ممكن، لأن لسنا بصدد بيان ذلك. يعني أن أولوية بعضهم من بعض في الميراث خاصة أو سائر أحكام الميت، كما نذكر أن من الذي يصلي على الميت يحدده أولاكم بميراثه، فالأولوية ليست فقط الميراث، سائر أحكام الميت. ثم الاستدلال بالروايات إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.